قوله والصلاة أول الوقت أفضل، لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، الدلوك هو وقت الزوال، ولحديث كان يصلي الهجير حين تضحض الشمس حين تدور، متفق عليه. فهذا يدل على أن الصلاة في أول الوقت أفضل إلا في شدة الحر، في الحر بالنسبة للنظر، إلا في شدة الحر فيستحب تأخير صلاة الظهر إلى أن ينكسر الحر، لحديث أبرد بالظهر، أبرد بالظهر. نعم. قبل أن يؤخره إلى أن يتكون ظل في الجدران، في المباني أو الجدران، حتى يستطيع الناس إذا خرج إلى المسجد أن يمشوا في هذا الظل. فهذا شرح قوله والصلاة أول الوقت أفضل، ثم قال وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، يعني لا ينافي أن تكون مبادرا إلى فعل الصلاة في أول الوقت الاشتغال بمقدمات الصلاة والتأهب للصلوات المستحب تعجيلها. أما التأهب، معنى التأهب هو الاشتغال بأسباب الصلاة، التأهب الاشتغال بأسباب الصلاة كظهر وأذان وستر ونحوه من حين دخول الوقت، لأنه لا يعد إذا متواليا، لأنه لا يعد إذا متواليا، يعني الشخص الذي بمجرد أن سمع الأذان قام، إذا كان نائما أو مشغولا ترك المسجد ذهب يقضي حاجته، يتوضأ يلبس يمشي إلى المسجد، هذا هو التأهب. فهل هذا ينافي الشخص الذي يصلي في أول الوقت؟ لا، التأهب والاستعداد للصلاة لا يتعارض مع المبادرة إلى فعلها، واضح؟ لأنه بيصبح مسؤولا عن أداء الصلاة جرأة سماع الأذان، فهو يتأهب له في الصلاة. أما إذا تأخر في الصلاة فهذا هو المتواني والمتكاسل الذي يأتي الصلاة كسلان، واضح؟ ولذلك نقول للناس الذين لا يكون وقتا كافيا بين الأذان والإقامة، يعني لا يشترط أن يكون كل الناس متأهبين بالوضوء قبل الأذان، الأذان هو إعلام بكل الوقت كما يفعلون مثلا في صلاة المغرب، يؤذن ويقف في الصلاة فورا حتى ما يترك فرصة لأن يدعو الدعاء المأثور عقب الأذان، لا المؤذن ولا يترك الناس المأمومين فرصة في ذلك. فلا يقصد لماذا لا يجب أن تترك لهم فرصة، الأذان إعلام لدخول الوقت، فهو يحتاج أن يتوضأ أن يدخل الخلاء مثلا يلبس يمشي إلى المسجد فأعطي الناس فرصة، خاصة إذا كان الناس صائمين مثلا يحتاج أن يفطر، يفطر على تمر أو على ماء ثم ينصرف إلى المسجد، واضح؟ فإذا هو وقد قال النبي عليه السلام للمؤذن اجعل بين أذانك وإقامتك يعني قدر ما يقضي المنتصر حاجته ويتطهر، ويتطهر يعني ويتوضأ، واضح؟ قدر ما يقضي حاجته ويتطهر، وبعد ذلك يكون الانصراف هي الصلاة. وتحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، متفق عليه، يعني في أول وقت الظهر، وقال عليه الصلاة والسلام بكروا بالصلاة في يوم الغيب، وقل لأن هذه الهاجرة لا تصح، لكن يصح ذات الحديث، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله، وهذا رواه أحمد وابن ماجه. فإذا كان الأمر في صلاة الظهر استحباب تعجيلها ولا يتعارض مع تعجيل التأهب لها إلا في حالة شدة الحر فيستحب الإبراز إلى أن ينكسر الحر، فماذا بالنسبة للعصر؟ أيضا يسن تعجيل العصر مطلقا سواء كان في حالة حر وغير غيرهما، فتعجيل العصر أيضا يستحب مطلقا في حديث ويصلي العصر فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وهذا متفق عليه، يتم تعجيل العصر مطلقا مع حر وغين وغيرهما لحديث ويصلي العصر يعني يقرأ من صلاة العصر فيرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وهذا متفق عليه، كما أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، الوسطى يعني الفضلى، والوسط الخيار. أما بالنسبة للمغرب، طبعا بالنسبة لهذه المسألة هنا نشير إلى خلاف يسير فيها، بالنسبة يسن تعجيل العقد مطلقا مع حر وغيم وغيرهما. أما الأحناف فاستحبوا تأخير العصر مطلقا، الأحناف استحبوا تأخير صلاة العصر مطلقا عكس ما قلنا. لماذا؟ قالوا توسعة لأداء النوافل، توسعة لأداء النوافل، لأن النوافل ينهى عنها بعد العصر، فقالوا توسعة لأداء النوافل نؤخر صلاة الإيه؟ العصر. أي نعم. قالوا ما لم تتغير الشمس بذهاب ضوئها لما فيه من التمكن من تكثير النوافل لكراهتها بعد العصر. طبعا هذا كلام يرد عليه الأدلة العامة في المبادرة إلى إشعال الصلاة في أول وقتها. أما توسعة أداء النوافل فالنوافل يمكن أن يتأخر الإنسان بعد العصر على خلاف ذلك كما سنبين إن شاء الله تعالى ما لم تتفرغ الشمس. فهذا فيما يتعلق به بالعصر. أما المغرب فيقول قال رافع بن خديج في الحديث رقم 56 كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقلب أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، يعني ما كانت هناك أضواء صناعية فلكن مع ذلك كان يستطيع أن يرى مواضع نبله، وهذا متفق عليه. إذا بالنسبة لصلاة المغرب يسن تعجيل المغرب لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب إلا ليلة جمع أي مزدلفة فإنه يؤخرها حتى يجمعها مع الأشياء جمع الأشياء. بقي الكلام على الصبح. يقول وكان يصلي الصبح بغلب، بغلب اللي هي الغلب ظلمة الليل المختلطة بأوائل ضوء النهار، وهذا حديث صحيح كما ذكرنا. قال ابن عبد البر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم انهم كانوا يغلسون، يغلسون يعني يصلون الفجر في اول الوقت ولا يؤثرون ولا يؤخرون. يقول ومحال ان يتركوا الافضل، يعني مستحيل ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يتركون الافضل وهم النهايه في زيان الفضائل. وحديث أثروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، هذا رواه أحمد وغيره وحديث صحيح. حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإفطار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه، كما بينا الأسبوع الماضي معنى الإفطار أن يضيء الفجر يعني أن تتوسك تماما من دخول وقت الفجر. نذكركم بما ذكرناه الأسبوع الماضي فيما يتعلق بهذا الحديث. أما قوله عليه الصلاة والسلام أبشروا بالفجر، طبعا من ممن يستغل به على أن تعجيل الفجر أفضل مطلقا يعني صيف الوشتاء إذا تيقن الوقت وغلب على ظنه، لحديث إيه كنا يشهدنا الفجر متلفعات بمنوفهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلب، وهذا متفق عليه. وحديث جابر كان يصليها بغلب متفق عليه، غلب يعني إيه فأوله لسه في ظلمة شديدة. أما قوله عليه الصلاة والسلام أبشروا بالفجر فالمراد صلوا صلاة الفجر مسفرين، أي إسفارا يتيقن معه طلوع الفجر جمعا بينه وبين مواظبته صلى الله عليه وسلم على التغليب، على التغليب لأن الرسول لا يواظب على شيء مفضول، فكونه يواظب على التغليب فإذا نحتاج لتأويل هذا الحديث أسروا بالفجر يعني صلوا أنتم متيقنون من طلوع الفجر، أو أسروا إلى أن يضيء الفجر فلا يشك فيه، أو المراد دوام الإسفار لا ابتداؤه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبشروا بالفجر مش المقصود به ادخلوا أو كبروا تكبيرة الإحرام بعد الإسفار هو انتشار الضوء جدا، لا المقصود غلسوا كما كانت سنتي، يعني ابتدوا به في التفكير بصلاة الفجر، ولكن أطيلوا القراءة في الصلاة، أطيلوا الصلاة حتى تخرجوا منها وأنتم مسفرون، فإنه أعظم الأجر لماذا؟ لأن إطالة الصلاة تستلزم الخشوع وتستلزم يعني مزيدا من الثواب. اي نعم. فالمقصود دوام الاسفار لا ابتداؤه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى: انما المراد به الاسفار دواما لا ابتداء، يعني استدامة الصلاة حتى وقت الاسفار. انما المراد به الاسفار دواما لا ابتداء، فيدخل فيها مغلسا ويخرج منها مسفرا كما كان حاله صلى الله عليه وسلم. وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غلس في الصبح ثم اسفر ثم لم يعد الى الاسفار حتى مات. رواه ابو داود وابن خزيمه وقال الحاجبي الحاجبي اسناده ثقات. فقوله صلى الله عليه وسلم موافق لفعله على هذا الجمع، يكون القول مره في الفعل، تكون على هذا التفسير السير للفجر متوائم مع قول مع انه مع كونه كان يصلي الفجر ايه بغلط، فيبدا الصلاه بغلط ويقيم الصلاه الى ان يكفر. أيها وكيف يرضن به المواربة على فعل أعظم الأجر في خلافه؟ كيف يرضن به المواربة على فعل أعظم الأجر في خلافه؟ قال ابن عبد البر وغيره صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون، ومحال أن يتركوا الأفضل، وهو مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء. هنا أيضا في موضوع صلاة الفجر استحب الأحناف للرجال الإسارة بالفجر، الأحناف تمسكوا بحديث تأثير للفجر على التأثير اللي هو على ظهير اللي هو تأخير الصلاة حتى لا ينتشر الطول. أي نعم. وغالبا يعني كثيرا جدا كلام الأحناف يكون من حيث الرأي الكلام يكون معقول وله من وراءه، لكن من حيث الأدلة يكون كثيرا بعيدا عن هذا كما نلاحظ أو كما يتوقف الواحدون أيضا. فاستحب الأحناف قالوا بالنسبة للرجال يستحب للرجال الإفطار والفجر، أما النساء فيغلسن، لكن الرجال لأنهم يصلون في المساجد جماعة فيستحب لهم الإفطار بالفجر. ومعنى الإفطار كما ذكرنا تأخير الصلاة إلى الإضاءة حتى ينتشر الضوء، يعني لكن طبعا قبل أن تطلع الشمس. لكن الأحناف وضعوا أو حدوا حدا للإفطار، ما هو حد الإفطار؟ قالوا حد الإفطار أن يبدأ بالصلاة بعد انتشار البياض بقراءة مذنونة، أي أن يكون بحيث يؤديها بترتيب نحو 60 أو 40 آية ثم يعيدها بطهارة لو فتغت. هذا حد الإصفار. واضح؟ نعيد الكلام. حد الإصفار أن يبدأ بالصلاة بعد انتشار البياض الضوء ينتشر. يبدأ بماذا؟ يبدأ بقراءة مذنونة. قراءة هي من 40 إلى 60 آية، ثم يبقى بعد ذلك أن ينطلق من الصلاة وقت يكفي لأن يعيدها بطهارة لو فتت. لو فتت هذه الصلاة يكون أمام وقت احتياط، يعني بحيث لو فتت يستطيع أن يصليها ذاك الوقت. فهذا ما حدث الإصبار، أن يبدأ بالصلاة بعد انتشار البياض بقراءة مسنونة، أي أن يكون بحيث يؤديها بترتيل نحو 60 أو 40 آية ثم يعيدها بطهارة لو فسدت. فنقول استحب الأحناف للرجال الإسفار بالفجر، والإسفار التأخير للإضاءة، وحد الإسفار أن يبدأ الصلاة بعد انتشار البياض بقراءة مسنونة، أي أن يكون بحيث يؤديها بترتيل نحو 60 أو 70 آية ثم يعيدها بطهارة لو فسدت. ولأن في الإسفار تكثير الجماعة، هذا السبب في أنه استحب الإسفار. قالوا أن في الإسفار كلما نؤخر صلاة الفجر إلى هذا الوقت فنعطي فرصة للمجموعة من الناس أن يحصل صلاة الجماعة إذا انتقلوا متأخرين، ولأن في الإسفار تكثير الجماعة وفي التغليب تقليلها، وما يؤدي إلى التكثير أفضل. قالوا أي الأحناف: وليسهل تحصيل ما ورد عن أنس من حديث حسن: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة تامة وعمرة تامة. فهذا كلام الأحناف، قالوا إننا كلما أخرنا صلاة الفجر كلما يعني أولا ساعدنا الناس أن يحضر الجماعة عدد أكبر، وتكثير الجماعة شيء مطلوب شرعا، بجانب أننا سنقلل الفرصة الوقت الذي ينقص المصلي إلى قاعدة المصلى حتى تطلع الشمس، وهذا يشجع الناس على أن يبقوا في المسجد ينال ويحصل هذا الثواب إذا كان وقتها ضيقا. هذه وجهة نظر الأحناف. طبعا يعني الأدلة بخلافها كما فعلنا، ويكفي في هذا دليلا أن هذا كان الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث راغب على التغليب، ذلك الخلفاء الراشدون رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فإذا يجب تأويل قوله أكفروا بالفجر، يعني المقصود به استدامة الإفطار، استدامة الصلاة إلى حد الإفطار، وليس ابتداء الصلاة في وقت الإفطار كما بينا. الحقيقة المسألة التالية هي من المعارك، من المعارك الفقهية الكبيرة أو الكبرى، وهي مسألة حكم قضاء الفوائد، حكم قضاء الفوائد من الصلوات. والحقيقة هذه المسألة يعني إذا اجتزأنا بجزء منها فنتطرق أيضا إلى إعادته الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. وإذا شرعنا فيها الآن فننتهي منها تقريبا حوالي الساعة مثلا 11:30. فنظن أن الإخوة ما زالوا يذكروننا بأن نقرأ من الدرس مبكرا، لأن بعض الإخوة عندهم عمل يبدأون ورية العمل متأخرة، وما ذلك هم حريصون على ألا ينطلقوا قبل أن يعني يحضروا معنا جماعة الدرس. أيضا معاونهم على ذلك بالاقتصار اليوم على هذا القدر إن شاء الله، ونجيب بعض أسئلة إن شاء الله تعالى. ثم نتكلم الأسبوع القادم في قضية حكم قضاء الفوائد من الصلاة، سواء كانت الصلاة واحدة أم صلوات كثيرة إن شاء الله تعالى. كان لي صديق عزيز فقام بشراء آلات موسيقية لتأجيرها في الأفراح، ونصحته كثيرا من حرمة هذا الفعل، ولكنه يجادل كثيرا، ثم قام الآن بتسويق الشرطة للفيديو. هل أقطع علاقتي معه أم أجعلها صحية أم أنصحه أم ماذا أفعل؟ يعني ما في شك أن الواجب عليك أن تنصحه، فإن كنت غير قادر على النصيحة ولا تملك الحجج فتدله أو تأتي له بمن ينصحه، فإن عجز تأتي له بكتاب فيه أدلة تحريم ما يفعله هذا الصديق مجازا. طبعا ما يستحق أن يكون هذا الصديق، فتنوع حتى دعوته وإقامة الحجة عليه. إن كنت عاجزا تأخذه إلى من يقيمها الحجة، أو تأتي إليه من يقيمها الحجة، تسمعه شريطا أو كتابا، أو تتقن أنت المسألة وتتكلم معه فيها وتدفع عنه الشبهات، وتجتهد في ذلك بالدعاء وبالإحسان إليه. فإن أصر فيجب أن تقاطعه، إن أصر على هذا الفعل القبيح سواء تسويق أشرطة الفيديو، لأن هذا وظيفة لا يقبل يعني عليه الإنسان عنده ذرة من كرامة أو شرف. شغلة الفيديو هذه لا يقبل على يعني لا يقبل أن يكون هذه الوظيفة الجنيئة الحقيرة الخبيثة إلا إنسان ليس عنده حياء من الله سبحانه وتعالى، عنده كرامة ولا عنده شرف، أن يعني يشتغل بوظيفة جنيئة ليثبت المسلمين ويثبت أعراض المسلمين وبنات المسلمين وأبناء المسلمين ويدمر شباب المسلمين، لا يقل جريمته عن من يروج المخدرات. هذا تحطيم وهذا تحطيم، واضح؟ يعني فمثل هذا الشخص لا يجب ان تتخذه صديقا الا اصر على مشاقه ومحاده الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم، فحينئذ تكون مقاطعته في الله هي صلته. والله تعالى اعلم. نعم. لا انا متكلمش على احنا معروف هنا في بلادنا اذا اطلقت كلمه تجاره الفيديو معروف تجاره الفيديو بتاعت ايه؟ ده كل شيء مباح الا الاشرطه الاسلاميه سواء في الكاسيت او في الفيديو، والرخصه تطلع للمحل اللي هو عايز يعمل اشرطه فيديو وموسيقى وحاجه كده، ولا يمكن ابدا ان تطلع رخصه لاشرطه دينيه. فهذا امر واضح معروف، لما اقول اشرطه الفيديو تجاره اشرطه الفيديو معروف مين؟ الفنانين والفتقة والفجرة والأفلام الخليعة معروف، لكن هل سمعتم عن محل لترويج أشرطة إسلامية؟ ما يوجد هذا. الأخ يقول وإن شاء الله تعالى سوف أقوم بالتدريس لوالدتي بالبيت، كيف أبدأ وبماذا؟ أي نعم، أنا أنصح الأخ أن يبدأ معها بكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، رياض الصالحين. وهذا الكتاب في الحقيقة كتاب لا يستغني عنه لا مبتدئ ولا منتهي، لا مجتهد ولا طالب علم مبتدئ. ففي الحقيقة التقصير في حق هذا الكتاب لا يليق أبدا، خاصة بمن ينتمي إلى منهج السلف أو إلى السلف الصالح. فكتاب رياض الصالحين كتاب مبارك لا يليق أبدا بأخ ما يقرأ هذا الكتاب كله، لابد في بداية الالتزام بالذات أو بداية الدعوة اربطه ربطا بهذا الكتاب المبارك الذي ظهرت يعني عمارات إخلاص صاحبه الإمام النووي رحمه الله في هذه هذا القبول الذي وضع لهذا الكتاب من جميع الاتجاهات الإسلامية بلا استثناء وعلى وفي كل الأعصار وفي كل الأماكن. فهو كتاب مبارك ومما يحيي القلب ويربط الإنسان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويزهده في الدنيا ويحثه على العبادة، والحديث يعني يغلب عليها طبعا الصحة والحزن وينظر فيها الضعيف. فكتاب مبارك يعني نوصي به جميعا، ويا حبذا لو يعمل الأخ درس لقاء في البيت لأولاده أو هو وزوجته أو أقربائه أو إخوانه في المسجد. في بعض البلاد هذا الكتاب أساسي يعني حتى العوام، في بعض البلاد نجد أن بعد صلاة العصر كل يوم لابد يقرأ على الأقل ثلاث دقائق أو أربع دقائق أو خمس دقائق في الكتاب، فيقضى من دور الوقت فتنتهي منه. فنصح إخوة من الاهتمام الشديد بهذا الكتاب، وأي سلف لا يقرأ كتابين فهو يعني غير قائم بحق المنهج السلفي، رياض الصالحين وزاد المعارف للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فالثلاثة ولم نقرأ هذين الكتابين ليس سلفيا بعد، خاصة الجزء المتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في زاد المعارف، هذه هي السلفية الحقيقية، ليس الجدل ولا الاشتغال بقضايا هناك ما هو أولى منها، لكن الاشتغال بأمهات الأمور ومعاليها في هذين الكتابين الجليلين. الشيخ الألباني حفظه الله مرة تواجد في أحد في منزل أحد الإخوة وبذرت لهم مسألة يريدون أن يتذكروها، فسأل صاحب البيت ديني بزاد المعاد، فقال ليس عندي مشتري زاد المعاد، فقال هل هناك بيت بغير زاد؟ بيتك مالي الزاد؟ فإذا هذا كتاب أساسي أن يوجد في البيت، وهناك طبعا الآن محققة ولله الحمد، فننصح أيضا بالاهتمام بهذا الكتاب. ما حكم بيع التلفاز لفساق للتخلص منه علما باننا ان لم نبع لهم فسيشترون من غيرنا حتما؟ اي نعم. اما كونهم فساق فالجواب ان الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، فالله لا يحب الفساد سواء اتى من فجار او من فساق او من ابرار، الفساد لا يحب الله حتى من الكافر، والله لا يحب الفساد، فهذا الجهاد الخبيث سينشر الفساد، فيصد الناس عن سبيل ربهم تبارك وتعالى ويسهل لهم المعاصي ويفتنهم في دينهم ويسبب لهم معصيه زنا العين، والعين تزنيه وزناها النظر، واضح؟ فاذا لا يجوز ان تبيعه لغيرك حتى لا تحمل انت وزره وتسبب بان تسن له هذه السنه السيئه. اما كونه هو يعني يستعمله يعني يشتري من غيرك فوزره عليه تنصح، اما ان اصر على شرائه من غيرك فالمهم ألا تقدر تقول عن نفسك كل نفس بما كسبت رهينة، أنت محاسب عما تكتسبه أنت من الأفعال لا عن أفعال غيرك. اختصار شديد، سؤال عن السمسرة، لا بأس بالسمسرة لكن بشرط أن يعلم الطرفان بحدوث هذه السمسرة وأن تكون مقابل مبلغ اتفق عليه، والله تعالى أعلم. أفتى بعض الإخوة بأن الإزبال للبنطلون ليس به مخالفة، ولكن الإزبال إنما يكون في الإزار، فما هو الحكم الشرعي في كمسألة؟ الفرق بين المسألتين أن الإزار منصوص عليه، أما الإزار منصوص عليه. أما البنطال أو السروال فداخل في عموم قوله ما أكثر الكعبين ما أكثر الكعبين فهو في النار. واضح؟ فهذا هو الدليل اللي هو العموم، عموم كلمة ما، فكل ما يتجاوز الكعبين فهو والله تعالى أعلم داخل ذلك. فالفرق في ثبوت في الحكمين إن هذا منصوص عليه وهذا مأخوذ من صيغة العموم والله تعالى أعلم. أي نعم. طيب الأخ يقول نرجو إفادتي مهنتي وهي مهندس ديكور، وهذه المهنة تعتمد على الإطلاق وكل معاملتي مع ناس كل تفكير في الدنيا، وهذا يؤثر علي من الناحية الدينية. على أي الأحوال المسألة الإطلاق تعد إلى حد ما مسألة نسبية، فإذا كان الإنسان يؤدي زكاة ماله ويتوسع في الدنيا فهو الأصل في ذلك الإباحة. أما مع كراهة، طبعا مع كراهة اشتغال الإنسان بتزيين الدنيا بهذه الصورة، لكن هي داخلة ما زالت في دائرة المباح ما يترتب عليها إثم أو تضييع حق الله تبارك وتعالى. أما أنت بالنسبة لهذا مصدر كسبك، فإن وجدت غيره مما ليس فيه هذه الأمور التي تتحرج منها فبها ويعمل، والا فلا حرج والله تعالى اعلم. ما دام ما فيش تماثيل، ما فيش صور، المال حلال، اذا لست انت الذي تتوسع في الدنيا، هم الذين يتوسعون. واضح؟ والا مثلا الذي يصلح سياره لواحد مثلا عنده سياره شبح مثلا، هل يعتبر هو مسرفا؟ هذه مهنته ويتكسب منها مقابل اعمال حلال. أما إذا كان رجل مسرف فهذا أمر يخصه هو والله تعالى. ننهي الأسئلة بهذا السؤال، لأنه يقول السائل أو الأخت الله أعلم أن البعض يطلب من فضيلتك إنهاء الدرس مبكرا للارتباطات سواء وراء عمل أو أعذار أخرى معتبرة، مثل عدم استطاعة البعض القيام للفجر إذا نام متأخرا وبعد المسكن، وأيضا بعض الأخوات يأتينا بدون محرم وقطع الدرس يجعلهن يفقدن كثيرا من العلم الشرعي. ورجاء التأني بقراءة الأحاديث في الدروس حتى يتم كتابة الحديث كله. على كل حال نقول زادكم ولنكن الله حرقا. نعم، ونكتفي معاملكم على ذلك إن شاء الله. بالنسبة لحديث حذيفة السائل نفسه يقول أين أجده؟ الحديث موجود في صحيح البخاري، في صحيح البخاري في كتاب الفتن باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، وأحسبه أيضا في كتاب الرقاب. حديث حذيفة أيضا في كتاب الرقاب وفي كتاب الفتن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.